وإلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي عرض الصحافة العربية في الشأن العراقي. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم. اليوم نتناول مفهوم الأزمة العراقية مع السياسي العراقي المعارض إسماعيل القادري. القادري أكد في البداية على ما أسماه بأزمة الثقة، بمعنى الغش والخداع الذي يمارسه النظام العراقي في التعامل مع القرارات الدولية بعد حرب الكويت.
الواقع يعني قبل البحث بتفاصيل الأزمة واشتباكاتها، علينا أن نؤشر بادئ ذي بدء هناك أزمة ثقة حقيقية بين المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن ونظام صدام الحاكم ببغداد. هذه أزمة الثقة متأتية من تجربة الـ 12 أو 13 سنة الماضية، واللي مارس بها النظام الحاكم كل أساليب الغش والخداع والاستهانة التي اعتمدها في التعامل مع القرارات الدولية التي عاقبت احتلاله للكويت عام 1990. فأزمة المفتشين أو اللي صار مع المفتشين هو انعكاس لكل القرارات الدولية. يعني المفتشين كما نعرف جو إلى العراق بموجب القرار 687 اللي اعتمد يوم 3 نيسان 1991. على أثرها صارت لجان التفتيش، صارت لجنة أنسكوم، وكان بموجب ذاك القرار أن المسألة كلها تنتهي خلال 90 يوم. هناك بند في ذاك القرار أن كل قضية التفتيش وكل المسائل تنتهي خلال 90 يوم. لكن النظام ومن خلال الواهمة اللي عاش بيها أو بالأحرى حاول أن يفرضها على العراقيين وعلى المجتمع الدولي، من أنه انتصر بعد خروجه من الكويت، ذاك الخروج اللي هو عبارة عن هزيمة عسكرية وسياسية وانتصارة بين قوسين على الانتفاضة اللي اعقبت ذاك الخروج، الانتفاضة العراقية، اعتبر نفسه وجوده بالسلطة واستمارة بالسلطة هو الانتصار، وعليه المنتصر الى استحقاقات. فحاول فقط ان يمرر ازمة هزيمته ومن ثم انتصر على العراقيين، وعليه فكان المفروض انعكاسا لهذا الوهم انه هو ايضا يتعامل بهذا المنطق. فالازمة بدت مو الان، من قبل الان. ونذكر جيدا ان القرار 1284 اللي اعتمد في 17/12/1999 بقى النظام يماطل سنتين، لانه كان يقول النظام ان المفتشين لا ولن يعودوا الى العراق. فاذا هي الازمة اساسا هي ازمة النظام وأزمة الثقة في هذا النظام.
وعن نجاح النظام العراقي في إدارة أزمة المفتشين، رأى القادري أن النجاح يكمن في التنازلات التي قدمها النظام، وأن ما يهم النظام هو الاستمرار في السلطة.
الواقع إذا كان هناك نجاح للنظام في إدارة هذه الأزمة، فإن ذلك مرأفه التنازلات التي قدمها مؤخرا جراء التهديد المتزايد بالعمل العسكري ضده. وليس مبعث هذه التنازلات رغبته بصدق لإنهاء الأزمة وبالتالي اجتياز العراق لمخاطرها وأهوالها المحتملة. ما يهم النظام تحديدا هو استمراره وبقائه في الحكم، ولا يهم ماذا سوف يصيب العراق سواء ببقاءه أو بغيابه القسري اللي من المحتمل أن يصير وتشهده الأيام القادمة. فهي معايير نجاح العراق في مواجهة الأزمة.
نعم.
أنه تنازل وتنازل وتنازل من قبل النظام عن كل شيء لقاء شيء واحد هو استمرار صدام وسلطته.
واعتبر القادري أن النظام العراقي لا يحاول شراء الوقت فحسب، وإنما شراء الذمم ومحاولة رشوة الدول بالوعود.
أي بالتأكيد، يعني مثلا شراء الوقت وشراء يعني شراء الوقت تمشي بالتوازي مع مسألة ثانية ظاهرة للعيان، وهي شراء الذمم ومحاولة رشوة الدول بالوعود اللي تقدم إلها على أساس أنه يعني المساهمة أو المشاركة أو التعاون إياها من أجل استثمار موارد العراق النفطية وغيرها. بالتأكيد النظام أيضا يراهن على شراء الوقت، بس الوقت على أي شيء؟ يعني باعتقادي أن النظام لحد الآن لم يرتفع إلى المستوى اللي العالم سواء كان رضا أو مرضى العالم دا يعيشه بعد أحداث 11 من أيلول 2001 اللي حصلت في الولايات المتحدة. النظام لحد الآن ما عايش هاي المسألة. دليلنا على هذا أنه المعايير اللي اعتمدتها القوة العظمى الوحيدة بالعالم اللي هي الولايات المتحدة أصبحت معايير ثانية. يعني مثلا سابقا فعلا نظرية المصالح حتى بالنسبة لأمريكا، نظرية المصالح هي اللي كانت تقود السياسات. الآن بالنسبة للأمريكان ولوضعهم هناك نظرية الأمن القومي لهم، وهي المسألة من دي يربطوها بمسألة صدام وبتحدي صدام للقرارات الدولية ومن ثم أساليب الغش والخداع اللي استمر بها واستعملها بالماضي في إخفاء أسلحة الدمار الشامل، وخصوصا إذا عرفنا أنه النظام بقى يصر 4 سنوات من عام 91 إلى 95 أنه كل شيء انتهى بالعراق، بس بعد أن انشق حسين كامل عن النظام ولجأ إلى الأردن وكشف طلعت هناك برامج أخرى موجودة وهي مخفية لأسلحة التدمير الشامل. ماذا كان رد فعل النظام؟ بكل سذاجة ونقدر نسميها حتى مقرونة بغباء، ضرر أن حسين كامل أخذ هذه المواد وأخذ هذه الوثائق وخباها بمزرعته الخاصة دون علم الدولة. يعني ممكن أن الإنسان يقنع أو 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 أو, أو يصدق بهيش تبريرات.
وأشار القادري إلى أن مواقف الدول الأوروبية محكومة بمصالح متحققة وتاريخية مع النظام الحاكم في العراق، متمثلة في استثمارات النفط لفرنسا وروسيا على وجه الخصوص. وقال القادري أن الدول الأوروبية تتصف بالواقعية وتريد معرفة الحصة التي ستحصل عليها في حالة سقوط النظام العراقي.
المواقف الأوروبية بالتأكيد أيضا هي تحكمها حركة المصالح ومصالح، يعني الدول الأوروبية لها مصالح متحققة وتاريخية موجودة مع النظام الحاكم في العراق. هناك استثمارات النفط بالنسبة للفرنسيين موجودة، هناك استثمارات النفط بالنسبة للروس أيضا موجودة بشوف، وهناك حالات واعدة ممكن النظام أن يقدمها لتعاونه ويا لتعاون هذه الأنظمة الأوروبية وياه، فهي موجودة. لكن بنفس الوقت الدول الأوروبية أيضا تنظر شيء آخر، الدول الأوروبية دول واقعية وأيضا تتعامل مع الواقع، فيبدون يشوفون بالضبط إذا ما انتهى هذا النظام في بغداد وإذا ما صارت الأمور بشكل آخر أيضا ما هي حصصهم بالحالة الجديدة الواعدة. طبعا الأوروبيين يشعرون بمرارة من نتائج حرب الخليج الثانية عام 91 حينما استفردت الولايات المتحدة بكل الحصص اللي نتجت عن ذيك الحرب، ناحية العقود، ناحية الأعمال، ناحية كذلك هناك ممارسة الأوروبيين ينظرون لها بعين الريبة فيما حدث في أفغانستان. تدري هناك وجود أوروبي أيضا في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة، لكن وين كان هذا الوجود لا يقاس بالنسبة إلى الوجود العسكري الأمريكي هناك. فإذا الأوروبيين هم محتاجين الآن أن يضعون تصور جديد مع الولايات المتحدة لما سوف يحصلون عليه بعد الإطاحة بصدام.
وأبدى القادري شعوره بالأسف الحقيقي لعدم توحد المعارضة العراقية ضد خطر حقيقي، مؤكدا على اتفاق المعارضة العراقية حول وجوب رحيل صدام حسين وعلى اختلافها حول البديل.
والله هذا الموضوع وأنت تعرف جيدا هناك أسف حقيقي لأن المعارضة العراقية غير موحدة في النظر أو التوجه لهذه القضايا المصيرية والخطيرة، لكنها متفقة بخطوط عامة حول وجوب رحيل صدام ونظامه، ومتفرقة في تصور البديل أو البدائل المختلفة والمنطلقة من حلول حقيقية وواقعية تتعامل مع تضاريس المجتمع العراقي. هناك اتفاق لفظي فيما أعتقد عن وجوب شيوع الديمقراطية ونظامها بعد الإطاحة بصدام، ولكننا نجد بالمقابل أن هذا الشيوع اللفظي لا تؤيده ممارسات بعض أطراف المعارضة الخارجية في سلوكها وتوجهاتها. هذا شيء يؤسف له بس هو موجود.
وعرض القادري لمسألة معرفة الدول بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل واحتمالات نقلها لأنظمة أو شبكات إرهابية، ولمسألة التظاهرات التي أغفلت برأيه شيئا مهما يطالب به الشعب العراقي بوجوب وضع حد لنظام صدام حسين لكونه السبب في الحرب المستمرة في العراق.
يعني حتى لو نرجع إلى التصريحات اللي جت من الإدارة الأمريكية أو من بريطانيا، كان ايضا هناك تصور وفصل ما بين شغلتين. الشغلة اللي هم ماشيين بيها واللي هم معتقدين انه نظام العراق مو فقط عنده اسلحة دمار شامل، وانما احتمال ان يسرب قسم من هذه الاسلحة التدميرية الى منظمات هم يقولون انه على علاقة منظمات ارهابية، ان نظام صدام على علاقة بها، واحتمال ان يصير ما مثل ما يقول لك اشياء على مستوى او ارضع مما صار في 11 ايلول في نيويورك وواشنطن. هذا واحد. ثانيا المظاهرات اللي حصلت، طبعا يعني هناك خوف حقيقي وهناك مقاومة حقيقية لأي مشروع حرب، ولكنه بنفس الوقت هاي المظاهرات وللأسف الشديد اتغافلت عن شيء مهم. نعم لا للحرب، لكن بالنسبة للعراقيين ومصيبتهم وأزمتهم نحن نقول لا لصدام حسين. أيضا صدام حسين نعتبره بالنسبة لنا كعراقيين، وهذا من خلال تجربة 35 سنة الماضية، أنه هو مشروع الحرب المستمرة في العراق. صدام حسين صار رئيس جمهورية عام 79 بعد أن استلم الرئاسة من أحمد حسن البكر اللي كان قبله لمدة 11 سنة. من ذاك الوقت ولحد اليوم وبالأيام، 88% من أيام حكمه الشعب العراقي مورط ومدفوع إلى حرب فعلية حقيقية، وهي موجودة سواء في حرب العراق وإيران 8 سنوات، ومن ثم دخول إلى الكويت، وإلى اليوم وإحنا في حرب حقيقية.
لكن هل يمكن الفصل بين صدام حسين وبين العراق؟ القادري رأى أن صدام حسين حاول اختزال العراق والتاريخ والقوى في البلاد في شخص واحد، أي في شخصه، لكنه ليس الوطن.
يعني هو بطبيعة الحال في شغلة جدا مهمة، وهي أنه النظام الآن مهيمن على العراق أو على القسم الأكبر من العراق، وهي قضية أمر واقع. لكنه بنفس الوقت النظام اللي حاول أن يختزل العراق ويختزل القوى السياسية والتاريخ العراقي وحتى الحزب اللي هو مستند عليه يختزله بشخص واحد، لا يمكن لهذا الشخص بأي حال من الأحوال أن يفرض على الناس على أنه هو الوطن بكامله. هناك عملية مزج ما بين العراق البلد، الدور، التاريخ، الحضارة، الشعب، المستقبل، وما بين شخص بالأساس دفعة الأقدار والصدفة والمؤامرات الدولية. أصر يعني 17 تموز بتعريفنا الوطني كانت مؤامرة دولية كبيرة دفعت بها القوى الغربية لمقاليد الحكم في العراق من قبل 35 سنة.
واعتبر القادري أن أزمة المفتشين ستكون محكومة بالوقت، وأن الحشد العسكري لا يمكنه الانتظار لأن الوقت مكلف. إذن فإدارة الأزمة لها هامش زمني محدود لا يتعدى الأسابيع حتى مع صدور قرار جديد.
يعني أنا باعتقادي أنه هناك جهود الآن تبذل لاستخراج أو لإخراج قرار دولي جديد. هذا القرار الدولي الجديد أيضا تحكمه يعني إدارة الأزمة راح يحكمها وقت يعني وقت الشهر الحالي والشهر المقبل، لأنه كما تعرف حضرتك أن الحشد العسكري اللي موجود في المنطقة الامريكي الباربعاني. هذا الحشد يعني مكلف من كل النواحي، من النواحي التعبوية، من النواحي النفسية، من النواحي المالية. وهذا الحشد ايضا مثل ما يقول لك تحرك مرهون بظروف اخرى، ومنها الظروف الجوية. يعني بعد الشهر الثالث يمكن تدري منطقة الشرق الاوسط والعراق بالذات تدخل في 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 بدايات صيف.
نعم.
فاعتقد ان ادارة الازمة لها هامش زمني محدود جدا لا يتعدى الاسابيع. وباعتقادي حتى اذا صدر قرار مجلس الامن او راح يصدر قرار لمجلس الامن الجديد، وهذا ما تطالب به امريكا وبريطانيا ومعارض من قبل القوى الاخرى خاصه الاعضاء الثلاثه الموجودين في مجلس الامن، او على الاقل الاثنين اللي الان اللي هم فرنسا العضو الدائم والمانيا العضو غير الدائم. انما روسيا يمكن انطت راي انها هي مو بالضد بالكامل من اصدار القرار الجديد، انما تصير عليهم مفاوضات. لكن مع ذلك عامل الوقت هو اللي يحكم، وعامل الوقت مو في صالح الجرجرة اللي ممكن تصير في هاي المسألة. ولا اعتقد انه الامريكان او الانجليز راح يكونون في وادي للاستجابة مع المشروع الفرنسي بزيادة عدد المفتشين، ومثل ما يقول لك اعطاهم مجال وقت اوسع الى حزيران او الى.
في ختام هذه الحلقة اتقدم بالشكر والتقدير للسياسي العراقي المعارض اسماعيل القادري.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في لندن محمد البصري يتابع لنا الآن الجلسة الأسبوعية للبرلمان البريطاني، وينقل لنا دفاع رئيس الوزراء البريطاني عن وجهة نظره فيما يخص سياسته تجاه العراق.
بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف في لندن والتي وضع فيها خيارات مفتوحة أمام استخدام روسيا حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي، بدت مهمة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لاستصدار قرار ثان بشأن استخدام القوة ضد العراق بدت صعبة للغاية، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام البريطانية تصف موقف بلير بأنه أمام اختبار صعب إذا ما أراد شن الحرب دون تفويض من الأمم المتحدة. وفي استطلاع شعبي بريطاني حول شن الحرب ضد العراق اظهر ان 42% من البريطانيين يؤيدون شن الحرب بموافقة الامم المتحدة، و 20% فقط يؤيدون شن الحرب دون الرجوع لمجلس الامن الدولي. ورغم ذلك فان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بدا في مساءلته التي جرت في مجلس العموم البريطاني اليوم بدا مصمما على المضي في مشروعه لاستصدار قرار جديد في مجلس الامن الدولي لاستخدام القوة لنزع اسلحة العراق وتغيير نظام الحكم في بغداد، لكنه اشار الى دور الامم المتحدة في ذلك والى تصويت ثان اذا لم يمتثل الرئيس العراقي للقرارات الدولية، وهو ما يتفق معه مدير وكالة الانباء الكويتية في لندن الاستاذ حسني امام.
واضح اليوم من الكلام الذي ذكره رئيس الوزراء البريطاني لم يكن فيه جديد من حيث المضمون، ولكن من حيث الشكل فهمنا على سبيل المثال من الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في مؤتمر الصحفي اليوم بأن بريطانيا أصبحت على ثقة من إمكانيات صدور القرار الثاني الذي تطلبه بريطانيا والمجتمع الدولي من أجل إطفاء الشرعية اللازمة على أي عمل، ولكن لم يكن هناك توضيح حول ما سبب ذلك. كما نعلم اليوم كان إيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي في محادثات مع بلير في داونينج ستريت، وأمس كان مع جاك سو، ولكن الكلام الذي سمعناه من إيفانوف ترك الدرجة مفتوحا أمام إمكانية استخدام روسيا لحق النقد. هل بلير مثلا بيعتمد على انه تقرير بليكس غدا سيكون جدا للنقد، حيث انه سيحاول الدفع لصالح المشروع القرار البريطاني الأمريكي الأسباني. تفضل أستاذ محمد.
سيد حسني، يعني بعد تلميحات إيفانوف باستخدام الفيتو وتحذيرات جاك سترو لألمانيا وفرنسا من مخاطر يعني دفع أمريكا لاتخاذ قرار منفرد، هل وصل الأمر بأوروبا إلى حد تفاقم الانقسام بشأن الأزمة العراقية؟
في تصوري أن هناك جهود دبلوماسية محمومة تبذلها بريطانيا مع عواصم القرار الأوروبي، خاصة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. كما نعلم أن إيفانوف غادر هنا في طريقه إلى باريس للقاء وزير الخارجية الفرنسي، ونحن نعلم لسنا محتاجين إلى نخمن ما هو الموضوع الذي ستتطرق إلى موضوع والتصويت على القرار الجديد. بريطانيا بترى أن بتعترف وبتقر بوجود هذه الخلافات الأوروبية، ولكن بتبدو واثقة من ناحية أخرى بأن الاتفاق على الهدف وهو نزع سلاح صدام حسين ربما يؤدي في النهاية إلى وجود أكثر مما هي نقاط اختلاف مع الدول الأوروبية، ولكن من المؤكد أن هناك أزمة أوروبية أمريكية بالنسبة لموضوع العراق.
أستاذ حسني، يعني أنت استمعت إلى ردود رئيس وزراء البريطاني توني بلير اليوم، يعني كيف تصف موقف توني بلير داخليا في بريطانيا بعد مساءلته من مجلس العموم بشأن الأزمة العراقية؟
من الواضح للمراقبين بشكل عام أن بلير بيواجه مشكلة، ولكن كلما وجه هذا السؤال إلى بلير أو إلى المسؤولين البريطانيين يقولوا أنه يقر ويحترم وجود اختلافات في وجهات النظر لدى قطاع واسع من الرأي العام البريطاني، ولكنه متمسك برأيه بالنسبة لضرورة نزع سلاح العراق. إذن المسألة دخلت في بعد أخلاقي سياسي التزام وهكذا بالنسبة لهذا الموضوع، باعتبار أنه يرى الصورة من حيث المخاطر التي يشكلها النظام العراقي على المجتمع الدولي، على جيرانه، على المنطقة وغيرها. ونحن نعلم أن كل هذا جاء من تداعيات 11 سبتمبر.
نعم سيد حسني، يعني سؤال الأخير لك، الأسبوع القادم في نهايته سنشهد ربما تصويت على قرار ثاني بعد تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا مشروعهم الجديد بشأن الأزمة العراقية، كيف تستقرأ الأحداث؟
والله أستاذ محمد، الأمور ما تزال فيها نوع من الغموض حول التوجه البريطاني. بريطانيا مثلا عندما سئل المتحدث الرسمي اليوم بالنسبة لموعد تقديم القرار قال أن كل ذلك ما زال مفتوحا للنقاش، ولكن التركيز الأساسي فعلا سيكون على ماذا سيقوله هانز بليكس غدا. أتصور أن بريطانيا وأمريكا تأخذ ما سيقوله بليكس إذا جاء سلبيا وإذا جاء يوضح عدم تعاون العراق ربما لحفظ المسألة وإثارتها على المستوى مجلس الأمن للتصويت على القرار، على أمل أن الأعضاء المترددين أو غير الموافقين قد يغيروا رأيهم في هذا الشأن.
كان هذا الأستاذ حسني إمام مدير وكالة الأنباء الكويتية في لندن، متحدثا عن مساءلة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مجلس العموم البريطاني اليوم. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول الاجتماع المقبل لمجلس الأمن للاستماع إلى تقرير مفتشي الأمم المتحدة العاملين في العراق وفيما إذا سيساعد على إيجاد حل للأزمة العراقية، ولا صادق عدت عرضا لهذا الموضوع.
من شأن مفتشي الأمم المتحدة أن يعرضوا يوم الجمعة المقبل 7 آذار تقييمهم التالي وربما الأخير لجهود تجريد العراق من أسلحته، وذلك في اجتماع رفيع المستوى سيعقده مجلس الأمن الدولي. وكان عدد من أعضاء المجلس قد قالوا إن تقييم المفتشين سيساعدهم في اتخاذ قرار إما بالاستمرار في أعمال التفتيش أو بدعم مشروع قرار يخول بشكل ضمني بشن حرب على العراق. ومن المتوقع أن يطرح المسؤولون الأمريكيون مشروع قرار للتصويت عليه في بداية الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمن. عن هذا الموضوع وافانا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في الأمم المتحدة روبرت ماكمهون بالتقرير التالي. قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع آخر رفيع المستوى للاستماع إلى تقييم كبار مفتشي الأسلحة في العراق وسط ما يعتبر الآن المراحل الأخيرة من النقاشات الدائرة عن مسألة التخويل بشن حرب على العراق. هذا ولم يظهر أي تغير في مواقف أعضاء مجلس الأمن الدائمين 5 عن هذا الموضوع، ففي اجتماع تنظيمي عقده أعضاء المجلس 15 أول أمس الثلاثاء أعلنت كل من فرنسا وألمانيا أن وزيري خارجيتيهما سيحضران اجتماع يوم الجمعة المقبل، كما قالت بريطانيا وإسبانيا وسوريا إن وزراء خارجيتهم سيحضرون الاجتماع أيضا. ومن المتوقع أن يتوسع كبير مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس في شرح ما سبق أن أورده في تقرير مكتوب قدمه إلى المجلس يوم الجمعة الماضية، ووصف فيه جهود تجريد العراق من أسلحته بكونها جهودا محدودة جدا حتى الآن. ولكن في الوقت الذي قدم فيه بليكس هذا التقرير بدأ العراق في الامتثال لأمر السيد بليكس وتدمير صواريخ الصمود 2، وقد انتهى حتى الآن من تدمير ما يقارب 5 ما يملكه من هذه الصواريخ وعددها 100. وقالت فرنسا إن تدمير هذه الصواريخ إشارة أخرى على نجاح أعمال التفتيش وعلى ضرورة استمرارها. وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة جون مارك دولا سابلياغ أول أمس إن تقييم السيد بليكس والسيد محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية يوم الجمعة المقبل سيأتي في وقت حاسم بالنسبة لحل هذه الأزمة، ووصف هذا الوقت بكونه حاسما بالنسبة للمجلس. وقال
It will be an important moment because we have been waiting for this report and there is
ستكون لحظة مهمة لأننا كنا ننتظر هذا التقرير، وأنتم تعرفون أن على الطاولة الآن ليس قرارا فحسب بل مذكرة عن أعمال التفتيش، ومن المهم جدا الاستماع إلى ما سيقوله الدكتور بليكس والدكتور البرادعي ضمن هذا السياق.
ويذكر هنا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا رعت قرارا ينص على أن العراق قد فوت فرصة أخيرة في التجرد من أسلحته بشكل سلمي وأن عليه مواجهة النتائج، ومن المتوقع أن يجري التصويت على القرار في الأسبوع المقبل. ومن جانب آخر وزعت فرنسا وروسيا وألمانيا مذكرة دعت فيها إلى أعمال تفتيش أكثر صرامة حتى شهر تموز المقبل. هذا ويعتبر إصدار قرار جديد من الأمم المتحدة أمرا مهما بهدف توفير الغطاء السياسي لحلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا التي تواجه حكومتها معارضة داخلية للحرب. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يملكون الصلاحية لشن حرب دون الاستناد إلى قرار جديد من الأمم المتحدة لكون العراق يستمر في انتهاك التزاماته الخاصة بالتجرد من الأسلحة، علما أن هناك أكثر من 225,000 من القوات الأمريكية في منطقة الخليج، كما أصدرت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي أوامر إلى 60,000 رجل آخر للتوجه إلى المنطقة. غير أن وزير خارجية روسيا إيغور إيفانوف الذي كان يتحدث في لندن أول أمس قال إن قرار مجلس الأمن الأخير عن العراق والذي اعتمد في شهر تشرين الثاني الماضي لا يخول باستخدام القوة. وقال إيفانوف
فيما يتعلق بالقرار 1441 بينا بعد اعتماده بشكل واضح ولا لبس فيه بأنه لم يشتمل على أي بنود تنص على استخدام القوة بشكل تلقائي. وإن حدث انتهاك لهذا القرار من جانب العراق يعترف بكونه انتهاكا خطيرا فيجب إعادة الأمر إلى مجلس الأمن، وسيكون على مجلس الأمن أن ينظر فيما يجب أن يفعله في هذه الحالة.
وقال إيفانوف أيضا أن روسيا لا تستبعد استخدام حق النقض أو الفيتو لمنع وقوع حرب بتخويل من مشروع قرار محتمل. هذا وأخبر سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون نيكروبونتي الصحفيين بأن رعاة مشروع القرار يسعون الآن إلى كسب 9 أصوات ستكون ضرورية لتمريره. وقال نيكروبونتي:
We've put down what we think to be a very reasonable resolution.
وضعنا ما نعتقده قرارا معقولا ينص على أن العراق لن يمتثل للقرار 1441 ولا للقرارات السابقة الخاصة بالتجرد من الأسلحة، ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لمجلس الأمن كي يواجه هذا القرار.
هذا وتمثل فرنسا وروسيا والصين التي تتمتع كل منها بحق استخدام النقض وكذلك ألمانيا وسوريا وهما عضوان غير دائمين في المجلس، تمثل هذه الدول أهم المعارضين للتخوين باستخدام القوة، علما أن بلغاريا تدعم موقف الولايات المتحدة. أما الأعضاء الستة الآخرون غير الدائمين في المجلس فلم يتخذوا قرارهم بعد، وكان أغلبهم قد عبر علنا عن دعمه لاستمرار العقوبات، إلا أنهم ظلوا على اتصال يومي بالمسؤولين الأمريكيين الذين يسعون إلى استصدار هذا القرار من مجلس الأمن. وقال وزير خارجية الولايات المتحدة كولين باول أول أمس إنه يزداد تفاؤلا باعتماد المجلس مشروع القرار. ومن جهة أخرى أخبر منير أكرم سفير باكستان في الأمم المتحدة الصحفيين بأنه سيكون على بلاده الموازنة بين عدد من العوامل في اتخاذ قرار عن كيفية حل الأزمة العراقية، ومن هذه العوامل الاستقرار الإقليمي. وكانت باكستان وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن قد شهدت تنظيم عدد من أضخم المظاهرات ضد الولايات المتحدة منذ سنوات. وقال سفير باكستان في الأمم المتحدة:
We will have to be responsive to our public opinion, but above all we have to be responsive to our national interest.
سيكون علينا التجاوب مع الرأي العام، ولكن الأهم هو التجاوب مع مصالحنا الوطنية.
هذا وسيتسلم سفير غينيا في الأمم المتحدة مامادي تراوري رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، علما أن غينيا واحدة من 3 دول أفريقية في المجلس ستكون أصواتها ضرورية لتمرير القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا. وأخبر تراوري مؤتمرا صحفيا أول أمس أن حكومته ستدرس جميع الخيارات، وقال:
Mon pays s'est réservé, s'est donné un temps de réflexion avant d'exprimer sa position sur.
قرر بلدي التفكير في الموضوع ودراسته قبل التعبير عن رأيه في وثائق سيقدمها إلى مجلس الأمن، وأعتقد إننا لم نصل إلى هذا الموقف بعد.
أما عضو مجلس الأمن الآخران غير الدائمين وهما تشيلي والمكسيك فيستمران في محاولة ردم هوة الخلاف بين الأعضاء 5 الدائمين في مجلس الأمن، وقد درسا الوسائل الكفيلة بتوصل اقتراح تقدمت به كندا إلى حل وسط. وكانت كندا قد اقترحت جدولا زمنيا لأعمال التفتيش وتقديم تقارير عن تعاون العراق في مجال نزع السلاح مع تقديم تقرير نهائي إلى المجلس في 28 من شهر آذار الحالي، وعندئذ سيطلب من مجلس الأمن التصويت في 31 من آذار على ما إذا كان العراق يفي بالتزاماته للأمم المتحدة أم لا.
مستمعين الكرام، نشر صحف أمريكية وبريطانية اليوم الأربعاء مقالات وتقارير عن مبررات حرب مرتقبة ضد العراق وتبعاتها، وتطرقت أيضا إلى الحركات والحملات المعارضة للحرب ودور الطلاب في هذه الحركات. العرض التالي عده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي.
تتضارب الآراء بشأن الدوافع الحقيقية وراء عزم الولايات المتحدة نزع أسلحة العراق المحظورة، ويعتقد السياسيون والمراقبون ومختصون في شؤون البيئة أن الولايات المتحدة ترغب في السيطرة على احتياطي النفط العراقي وبنيته التحتية. وحول هذا الشأن كتب ستيرلينغ برنت مقالا في صحيفة واشنطن تايمز، شدد فيه على أن الحرب المرتقبة لن تقع من أجل النفط. يعتقد ستيرلينغ برنت، وهو محلل سياسي يعمل في المركز القومي للتحليلات السياسية في دالاس في الولايات المتحدة، بأن الحرب ستعيق تجهيزات النفط في الشرق الأوسط وترفع أسعار النفط إلى مستويات بعيدة. وهناك احتمال كبير بحسب كاتب المقال أن يقوم صدام بحرق آبار النفط العراقية مثلما فعل في الكويت أثناء حرب الخليج، وبالتالي صعوبة استخدامها لسنين طويلة. يقول كاتب المقال إن هناك أسبابا كثيرة لشن الحرب ضد العراق، منها مساندة الرئيس العراقي صدام حسين للإرهاب ومحاولته تطوير أسلحة دمار شامل. وأضاف الكاتب أيضا أن الحرب ستضع نهاية لانتهاكات النظام العراقي لحقوق الإنسان. وحول نشاطات معارضة للحرب في الولايات المتحدة، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا جاء فيه أن الطلاب أخذوا يلعبون دورا بارزا في الحمل المعادية للحرب. ونقل التقرير عن ماريسا ليفندس، وهي طالبة في الصف المنتهي من دراستها الإعدادية، نقل عنها رغبتها في الاحتجاج على حرب محتملة ضد العراق. وتقول الطالبة التي شارك والدها في حرب فيتنام بينما قتل عمها هناك، تقول إن على طلاب المدارس الإعدادية أن يساهموا في الحملة ضد الحرب لأنها ستؤثر فيهم. وفي الإطار ذاته أشارت الصحيفة إلى استغلال المعلمين والمدرسين فرصة اهتمام الطلاب بموضوع العراق للتعريف بأوضاع وسياسات العراق وبلدان الشرق الأوسط. وفي تقرير كتبه مايكل جوردن في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان خطة صدام حسين المفضلة هي القتال داخل بغداد، يقول جوردن إن الرئيس العراقي أمر بتحريك فرقة من الحرس الجمهوري من مدينة الموصل في شمال العراق إلى وسط البلاد. واعتبر كاتب التقرير نقل القوات العراقية مؤشرا على عدم نية صدام القتال قرب حدود العراق وإنما داخل العاصمة بغداد. ولفت التقرير إلى أن صدام يهدف إلى إطالة أمد الحرب ليكسب تعاطف الشارع العربي وعواصم أوروبا. وفي هذا الصدد يشير التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز إلى أن معرفة نوايا العدو هو فن بحد ذاته. تابع التقرير أن صدام أناط بالحرس الجمهوري الخاص حماية العاصمة بغداد على أن تحيط بها 3 فرق من الحرس الجمهوري. ويقول محللون عسكريون إن الفرقة التي تم نقلها من الموصل ستقوم بحماية تكريت على الأغلب. هذا وترغب الولايات المتحدة أن يتم الترحيب بقواتها من قبل العراقيين في حرب خاطفة بحسب نيويورك تايمز، التي أشارت إلى أن الحرب لم تبدأ بعد لكن محاولة معرفة الطريقة التي ستجري فيها قد بدأت. سيداتي وسادتي، أواصل عرض ما جاء في صحف أمريكية وبريطانية حول الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في برا. وفي تقرير لصحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية تحت عنوان التصويت على العراق يمكن أن يتم في الأسبوع المقبل، ذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تفكر أيضا في إعطاء صدام حسين مهلة لنزع أسلحته أو التنحي عن السلطة. وبالرغم من اعتراض وتصلب دول رئيسة في مجلس الأمن، تعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا دعوة المجلس للتصويت على قرار يسمح بشن حرب ضد العراق وفقا لمسؤولين في الأمم المتحدة. هذا وتعتزم الإدارة الأمريكية المضي في موضوع التصويت حتى مع احتمال استخدام دول أخرى لحق النقض الفيتو. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن تعهد العراق بتقديم معلومات جديدة عن أسلحة الكيماوية والبيولوجية إلى الأمم المتحدة لن يؤثر في موقف الولايات المتحدة، مضيفا أن الموضوع الآن يتعلق باختيار موعد مناسب كي يصوت مجلس الأمن على القرار بعد أن يقدم رئيس طاقم التفتيش هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يقدم تقريرا في يوم الجمعة المقبل عن مدى التقدم الذي أحرزته عملية التفتيش. من ناحيتها نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا كتبه جنرال ويسلي كلارك الذي كان قائدا أعلى لقوات التحالف في أوروبا بين أعوام 97 و2000 وقاد قوات حلف شمال الأطلسي أثناء حملة كوسوفو. ويقول جنرال كلارك عندما تبدأ الحرب المرتقبة ضد العراق فربما ستنتهي بسرعة، وعبر عن تصوراته لمجريات القتال الذي قد يستمر لمدة أسبوعين لا أكثر على حد تعبيره. وأشار كلارك إلى صعوبة التنبؤ بسير ونتائج الحرب، وأشار أيضا إلى احتمال أن يبادر صدام بضرب القوات الأمريكية قبل أن تبدأ الحرب أو أن يهاجم الكرد والشيعة، وربما سيلجأ إلى القتال في المدن الكبيرة بحسب القائد السابق لقوات التحالف. وفي السياق ذاته تطرق ويسلي كلارك في المقال الذي نشرته التايمز البريطانية إلى عزلة صدام من النواحي الجغرافية والدبلوماسية، لكنه اعترف بصعوبة معرفة المواقع التي أخفى العراق أسلحته المحظورة فيها. سيداتي وسادتي، أقدم لكم موجزا بأهم ما جاء في صحف أمريكية وبريطانية عن الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. وعلى صعيد ذي صلة بعملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها من بغداد أن العراق يوقت تعاونه مع المفتشين ليتزامن مع اجتماعات مجلس الأمن. تابعت الصحيفة أن هانز بليكس سيثير هذا الموضوع ضمن مواضيع أخرى يعرضها أمام مجلس الأمن يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يولي بليكس تقريره عناية فائقة، نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة لم تكشف الصحيفة هويتهم. وعن موقف فرنسا من مستجدات الشأن العراقي، نشرت صحيفة الغارديان تقريرا ذكرت فيه أن فرنسا تعتقد بعدم جدوى اللجوء إلى استخدام حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار جديد من مجلس الأمن يخول شن حرب ضد العراق، نقلا عن أسبوعية لوكانارد إنشين. ونسبت الأسبوعية الفرنسية إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن باريس تفعل ما بوسعها، لكن من المستحيل إيقاف بوش في اندفاعه نحو الحرب إلى نهايتها، لكن المجلة الفرنسية لم تذكر مصادرها. وفي الإطار ذاته أشارت صحيفة الغارديان إلى قيام مجموعة من البرلمانيين من حزب شيراك بحثه على عدم استخدام الفيتو لأنه سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الفرنسية الأمريكية.
أعزائي المستمعين، الفنانة والمطربة العراقية مائدة نسهت تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Yeah. وبتعترف بوجود الغداء بعد القلب يهل الشيم ينشد وبتعترف بوجود الغداء رتيامكم يا حباب كلها حياة رتيامكم يا حباب كلها حياة أفراح وسعادة وخير مالينا يا
سيداتي وسادتي، حان وقت تقديم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. أبرز عناوين النشرة: الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني يعربان عن ثقتهما بدعم مجلس الأمن لقرار ثان ضد العراق. مشادة كلامية بين الوفدين العراقي والكويتي تلقي بظلالها على الجلسة الختامية لقمة الدوحة. الجيش التركي يضغط على البرلمان لقبول نشر قوات أمريكية. الروس ما زالوا يختلفون على تقويم عهد جوزيف ستالين بعد 50 عاما على وفاة الزعيم السوفيتي السابق. هذا وفي النشرة أخبار أخرى. أعلن الجيش التركي أنه يؤيد السماح لقوات أمريكية بشن حرب على العراق من الأراضي التركية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء لاحظت أن هذا الإعلان يعزز الضغط على البرلمان كي يدعم طلبا ثانيا في هذا الخصوص يتوقع أن تقدمه الحكومة في وقت لاحق. رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال حلمي أزقوق قال إن الحرب ستكون أقصر وأقل ألما على حد تعبيره في حال دعمت تركيا واشنطن. أعرب الرئيس جورج بوش عن ثقته بأن مجلس الأمن سيدعم جهوده من أجل قرار جديد ضد العراق، على رغم احتمال أن تقدم روسيا وفرنسا اللتان تتمتعان بحق النقف الفيتو أن تقدم على إحباط مشروع القرار الذي تدعمه أمريكا. من جهة أخرى في موسكو أعلن ستيفن ريد ميكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن السيطرة على التسلح، أعلن أن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى قرار ثان لشن حرب على العراق. في تطور آخر، اعتبر كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس أن العراق يظهر علائم على تنفيذه التزاماته لنزع الأسلحة، مشيرا إلى تعاونه مع المفتشين في بعض المجالات، ومجددا أن تدمير صواريخ الصمود يعتبر ما وصفه بأنه نزع حقيقي للأسلحة. في لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجري تصويتا على قرار ثان يؤيد شن حرب على العراق، معربا عن ثقته في صدور القرار. وكالة رويترز نقلت عن بلير قوله أمام مجلس العموم البريطاني إنه إذا قام صدام حسين برفض نزع الأسلحة سيطرح دون شك مشروع القرار، وإذا لم يذعن فإنه يجب أن يرحل. بلير أضاف إنه بغض النظر عن هذه الخطوة لا يزال صدام في حالة انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1441. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة التي تستعد لإطعام 10 ملايين عراقي على الأقل في حال نشوب حرب، نقلت عنها أن الدول المانحة لم تقدم حتى الآن سوى ربع إجمالي المبلغ المطلوب، وهو 120 مليون دولار. على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن بلاده لن تسمح بدخول لاجئين عراقيين إلى أراضيها في حال نشوب حرب. وكالة الصحافة الألمانية التي أوردت هذا النبأ أضافت نقلا عن الوزير أن السلطات السعودية اتخذت بالفعل الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. ذكر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فيرتيني اليوم الأربعاء أن عمليات التفتيش الدولية عن الأسلحة المحظورة في العراق لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية بحسب تعبيره. وكالة الصحافة الألمانية أفادت بأن الوزير الإيطالي أدلى بهذا التصريح في العاصمة البلغارية صوفيا. ولفت فراتيني إلى ضرورة حل الأزمة العراقية في إطار الأمم المتحدة، كما صرح بأن بلاده تضغط من أجل التوصل إلى موقف مشترك في الاتحاد الأوروبي وإجماع في مجلس الأمن إزاء هذه الأزمة. أفادت أجهزة الإعلام الإسرائيلية بأن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم اليوم حينما انفجرت قنبلة على حافلة للركاب في مدينة حيفا شمال إسرائيل. شهود ذكروا أن الانفجار دمر سقف الحافلة التي اشتعلت فيها النيران. وكانت إسرائيل شهدت آخر هجوم بالقنابل في 5 من كانون الثاني الماضي، حينما قام 2 من الانتحاريين الفلسطينيين بتفجير نفسيهما في وسط تل أبيب، وقد أسفر ذلك الهجوم عن مقتل 23 شخصا. جددت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء دعوتها إلى الولايات المتحدة لعقد معاهدة عدم اعتداء بغية وضع حد للتوتر المتصاعد في شأن برامج بيونغ يانغ النووية العسكرية المشتبه فيها. رودونغ سينمون الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم ذكرت أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي أن يقر المعاهدة المقترحة. يشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية، مشددة على ضرورة أن تتخلى بيونغ يانغ أولا عن برامجها النووية العسكرية المشتبه فيها. وكانت الأزمة بين الدولتين بدأت في 1 تشرين الماضي، حينما أعلنت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أقرت باستئناف برنامج سري لتخصيب اليورانيوم. ومنذ ذلك الحين انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن قيامها بطرد المفتشين النوويين. وفي يوم الأحد الماضي اعترضت مقاتلات كورية شمالية طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي، فردت الولايات المتحدة أمس بالإعلان عن نشر مزيد من القوات العسكرية في غرب الباسيفيك لردع بيونغ يانغ من خطوات قتالية أخرى. تمر غدا الخميس 50 سنة على وفاة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، وفي استطلاع نشرت نتائجه في موسكو اليوم تبين أن الروس ما زالوا منقسمين في تقويم عهده. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة استطلاع الرأي العام أن 36% من بين 1500 شخص شاركوا في الاستطلاع قالوا إن دور ستالين بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي السابق كان مفيدا أكثر من كونه سلبيا، بينما رأى 29% عكس ذلك. في غضون ذلك استقبلت منظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان هذه المناسبة بنشر قوائم قالت إنها نظمت للمرة الأولى بأسماء 40,000 شخص. قالت المنظمة أنهم قتلوا خلال عمليات التطهير التي قام بها ستالين في الثلاثينات من القرن الماضي. مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وفيما يلي إعادة للموجز. الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني يغيبان عن ثقتهما بدعم مجلس الأمن لقرار ثاني ضد العراق. مشادة كلامية بين الوفدين العراقي والكويتي تلقي بظلالها على الجلسة الختامية لقمة الدوحة. انتهت نشرة الأخبار، والسلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.